الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الأطعمة وفي الحديث الثاني من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنفقنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله. قال المؤلف: لغبوا تعبوا وأعيوا. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران. وقول أنفجنا بمعنى أثرنا أرنبا، والأرنب معروف ويطلق على الذكر والأنثى، فيقال للذكر أرنب وللأنثى أرنب، والتمييز بين الذكر والأنثى بالإشارة. فإذا قيل هذه أرنب علم أنها أنثى، وإذا قيل هذا أرنب علم أنه ذكر. والأرنب من الطيبات كما يدل عليه هذا الحديث، وسيأتي الكلام على ذلك بمشيئة الله عز وجل. ومن شأن الأرنب أنها تنام مفتوحة العينين، فإذا شاهدها الصياد ظن أنها مستيقظة وهي نائمة، وأما الذئب فإنه ينام بإحدى عينيه ويفتح الأخرى، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا، فهو يقظان نائم. ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. والأرنب من جملة الحيوان التي تحيض، وقد ذكر العلماء أن الأرنب تحيض، وهكذا الخفاش، وهكذا الكلبة، فهذه حيوانات يأتيها الحيض. وما ذكره الدميري في حياة الحيوان الكبرى من أن الأرنب تبقى عاما ذكرا والعام الآخر أنثى، فمما لا أصل له. نعم، هذا القول ليس له أصل صحيح، وإن ذكره الدميري في حياة الحيوان الكبرى الأرنب، الضبع والأرنب، نعم في الضبع وفي الأرنب، لكن ذكر ذلك أيضا في الأرنب، لكن هذا القول ليس له أصل. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا، أي أثرنا أرنبا بمر الظهران. ومر الظهران منطقة من المناطق بينها وبين مكة مرحلة، والمرحلة تطلق على اليوم أو الليلة، المرحلة تطلق على اليوم أو الليلة. قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم، أي عدوا وراءها، فلغبوا أي تعبوا وأعيوا، ما استطاعوا إدراكها وأصابهم التعب والإعياء. قال: وأدركتها، أي أنس رضي الله عنه، قال وأدركتها فأخذتها. وفيه أن الصيد يتملكه الآخذ دون الرائي، الصيد يتملكه الآخذ له وإن رآه غيره، حتى ولو رآه قبل غيره شخص فلا يكون له بمجرد الرؤية، فالصيد يتملك الآخذ له كما يدل عليه هذا الحديث. ولا يشترك فيه الجميع، مع أنهم جميعا سعوا وراء الأرنب وأدركه واحد منهم فكان له. قال وأدركتها فأخذتها، وفيه إباحة الصيد، وأن هذا مما أحله الله عز وجل. وما جاء في المسند وعند أبي داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن، فهذا محمول على من شغل بذلك وأكثر منه. من اتبع الصيد غفل، والحديث حسن بشواهده، فهذا محمول على الإكثار من ذلك، فالإكثار من ذلك من أسباب الغفلة، وربما يبقى الشخص الوقت الطويل في الصيد وينشغل به عن الفرائض وعن ذكر الله عز وجل، فهذا في حق من أكثر من الصيد. أما من اصطاد على قدر حاجته فلا بأس بذلك ولا يدخل هذا في الدم، وقد فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفعلوا ذلك في بعض الأسفار مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث وفي غيره، وأهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الصيد ولم ينكر عليهم ما فعلوا. وهكذا قد يكون قوت الشخص من الصيد فيقتات منه على قدر حاجته. وكان نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام يقتات من الصيد، فكان يصطاد وهو في مكة وذاك الوادي غير ذي زرع، فكان قوته من الصيد. وجاء في البخاري بن عباس أن إبراهيم الخليل سأل امرأة إسماعيل عن قوتهم فقالت اللحم والماء، فقال اللهم بارك لهما في اللحم والماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معهم يومئذ الحب، ولو كان عندهم الحب لا دعا لهم، أي بالبركة. قال ابن عباس لا يخلو عليهما أحد في غير مكة إلا لم يوافقاه، يعني اللحم والماء، والمعنى أن الشخص إذا أراد أن يقتات الماء واللحم في غير مكة فإنه يتضرر بذلك، يصاب ببعض الأوجاع في بطنه والآلام ولا يحصل له التلاؤم. لكن لما دعا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأهل مكة بالبركة في اللحم والماء حصل لهم الملائمة، فإذا أكل اللحم في الشخص في ذلك البلد في مكة فيلائمه ولا يدخل عليه الضرر ببركة دعوة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يكون لا يلائمه اللحم في بلده بسبب بعض الأمراض ويأكل اللحم في ذلك البلد ولا يضره، بوجود بعض الناس حصل لهم هذا الأمر، وكل هذا ببركة دعوة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان قوته من الصيد، فإذا صاد الإنسان على قدر حاجته ولم ينشغل بذلك ويلتهي به فإن هذا مما يحل ولا يكره، وإذا انشغل به فإن هذا الذي يكره وقد يحرم عليه إذا أدى به إلى الغفلة أما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. ومن اتبع الصيد غفل، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسع القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وهذا يدل على أنه أدركها بيده ولم يدركها برمحه، ولهذا أخذها وجاء بها إلى أبي طلحة وذبحها أبو طلحة. وسيأتي معنا من شيء الله عز وجل ما يتعلق بالصيد، وأن الصيد يشرع أن يرمى بشيء محدد، فإن مات به فيحل مع التسمية، وإن أدركه الشخص قبل موته فعليه أن يذكيه الذكاء الشرعية. قال فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها. وفي مشروعية ذبح الأرنب، وبعض الناس يرحم الأرنب ولا يقوم بذبحها، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام والشاة إن رحمتها يرحمك الله، قال إني لأذبح الشاة وإني لأرحمها، قال والشاة إن رحمتها يرحمك الله. الله سبحانه ها كيف يبكي شديد الذكر ها أنت عندها صبر. فعلى كل ذبحه مما يحل وأكله مما يحل ها. وكثير التناسل، وش يقول عامة الناس إذا بلغ 60 لا تدركه 60 أو كذا، بمعنى كثير التناسل، إذا بلغ 60 لا تدركه 60 لكثرة تناسله. قال فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفقدها، والورك أعلى الفخذ، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفقدها. وفي رواية في البخاري أنه بعث بفخذيها أي بالتثنية فقبله، وفيه الإهداء، استحباب الإهداء، والإهداء عمل صالح، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. قال وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله، وفيه قبول الهدية، وفيه الهدية ولو بالشيء اليسير، يهدي الإنسان مما معه من نعم ولو كان شيئا يسيرا. قال وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله. وهذا الحديث يدل على حل الأرنب، وما جاء من كراهة النبي عليه الصلاة والسلام للأرنب فإن ذلك لم يثبت، كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو العاص أن أتي النبي عليه الصلاة والسلام بأرنب فكره أكلها وأخبر بأنها تحيض، فإن هذا لا يثبت. وقد كره أكلها بعض السلف، ينقل عن عبد الله بن عمرو العاص إن صح ذلك عنه، وينقل عن عكرمة وعن محمد ابن أبي ليلى. وأما أكثر العلماء فلا يكرهون أكلها والسنة معهم، ومن كره أكلها فهو محجوج بالسنة الصحيحة الثابتة كهذا الحديث الثابت الصحيحين. فكون النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذه الهدية حين أهدى له أبو طلحة بوركها وفخذها فإن هذا يدل على حل أكلها. هذا ما يتعلق بهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في شأن الأرنب. وبعد ذلك دخل المؤلف رحمه الله في حديث أسماء في شأن لحم الخيل. الأرنب تذبح من الخلف، هذا ما هو شديد، الذبح إنما يكون من جهة الحلقوم والمري ومن جهة الودجين، ولا يكون الذبح من جهة الخلف، من خلف الرقبة فيكون الذبح في الموضع الصحيح. وإن كان هناك من أهل العلم من يرى أن رقبة الحيوان إذا ضربت من الخلف ضربا سريعا بحيث أن القطع وصل إلى الحلقوم والمري قبل موتها أنها تحل، لكن على كل هذا الفعل خلاف الفعل الصحيح في الذبح. فالذبح يكون من جهة الحلق ولا يكون من جهة الخلف. على كل حديث أسماء نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله عز وجل، وننتقل إلى رسالة العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه تحفة الطالب والجليس.